تحية من النشرة العلمية لجميع المستمعين والمشاهدين عبر فيسبوك إذاعة لبنان الحر. نشرتنا العلمية اليوم هي بيئة من الأخبار العلمية المتنوعة مثل دايما.
تحية لك رانيا.
تحية لزميل فريدي سيبا على الإخراج الإذاعي. نبدأ بالعناوين. العلماء بيكتشفوا نقطة ضعف فيروس كورونا.
أخيرا كشف السر، هيدا اللي بيشوفوه الراجعين من الموت.
بين التصنيف والصحة مواد كيميائية مسرطنة.
كوكبنا مريض والأمور خرجت عن السيطرة.
الأكل الفيغن مفيد كمان للبيئة والمناخ.
اكتشاف ودليل مادي الحديث هلأ على وجود مخلوقات فضائية.
تنظيف الأنف كمان مهم قبل النوم مثل أهمية تنظيف الأسنان.
أطعمة مضادة للالتهابات المزمنة أغربها الشوكولا.
طلاب الجيل الجديد عم يخترعوا السيارة هي الأسرع كهربائية.
فلورانس ممرضة بالذكاء الاصطناعي للإقلاع عن التدخين.
من جديد التحية من إذاعة لبنان الحر. منبدأ بالخبر الأول. العلماء بيكتشفوا نقطة ضعف فيروس كورونا، حيث كشفت دراسة جديدة عن نقطة ضعف هالفيروس يلي محير كتار أكيد، وهي اعتماده على بروتينات بشرية رئيسية حتى يتكتر، وما ممكن استخدامها لمنع الفيروس من إصابة الناس بالمرض. وفي ورقة بحثية منشورة بمجلة علمية بتوصف بهالبحث جامعة كاليفورنيا الاكتشاف بالمهم، وأوضحوا أنه البروتين الموجود بفيروس كورونا ويلي بيمكنه من عمل نسخ نفسه مسمى بN بيطلب مساعدة الخلية البشرية لأداء وظيفته، وبيتم نسخ التعليمات الجينية بخلايانا من الحمض النووي إلى الحمض النووي الريبوزي المرسيل، من بعدها بيتم ترجمتها إلى بروتينات بتمكن وظائف مثل النمو والتواصل مع الخلية الأخرى. وبعد ترجمة هالأمر غالباً ما تحتاج البروتينات إلى تعديلات إضافية بواسطة أنزيم، وبتضمن هالتعديلات أنه البروتينات مناسبة بشكل فريد لأداء مهمة المقصودة. وبيستفيد فيروس كورونا من عملية ما بعد الترجمة البشرية يلي بتوجه البروتين N الخاص بالفيروس إلى الموقع الصحيح لتعبئة الجينوم الخاص فيه، يعني أكيد عم نحكي عن DNA من بعد إصابة الخلية البشرية. وتعرف عملية ما بعد الترجمة البشرية بأن تعديلات كيميائية بتساهم بإخضاع هالبروتينات لها من بعد عملية الترجمة، وبتتم بغالب الأحيان بواسطة أنزيمات لتكوين بروتينات ناضجة قادرة على تأدية مهام معينة. المهم أنه بيقول مؤلف مشارك للدراسة الجديدة ومدير أحد المختبرات بكاليفورنيا أنه بالموقع الخطأ لا يمكن للفيروس أنه يصيبنا. علم البروتينات هو دراسة جميع البروتينات يلي ممكن يصنعها الكائن الحي وكيفية تعديلها بواسطة أنزيمات أخرى والأدوار يلي ممكن تلعبها البروتينات واللي بيقدر يعمل لها أتاك أو يهجمها الفيروس فيروس كورونا.
بس تعليقا على اللي تفضلتي وقلتي، بس بدي أقول كمان آخر الاكتشافات اللي عم بتصير حاليا هو أنه صار في دواء لكورونا بكل بساطة. نعم. بتاخديه من بعد 3 أيام من إصابة أي شخص بمرض الكورونا.
نعم.
بكل بساطة الكورونا بده مثل ما صار الكل عارفين بده يتفاعل بأجسام معينة هي الأجسام تبعنا نحن، وكل مرة في عنده هالميوتاسيون اللي بتصير من مرة لمرة، أكيد ما عاد قوي مثل الأول، ولكن صار في دواء له. هذا الدواء ما بيعمل مفعوله إلا بس تخديمه بعد 3 أيام من الإصابة، وبيكون مفعوله جيد جدا. يعني تقريبا تمت السيطرة بقدر الإمكان على هالفيروس هيدا. هلأ بالنسبة لموضوع اللي رجعين من الموت، أكيد العنوان منه كتير حلو عديني، ولكن بتعرفي الإنسان ما في شيء بيشبعه، بده يضل على طول يستكشف ويسأل ويعمل تجارب.
وهذا الموضوع كتير بهم الناس، يعني كلنا بس يقولنا حياة ما بعد الموت أو صحيح. شو شافوا بعد الموت، كلنا نتحمس
مزبوط.
يعني.
في قصص كتير أكيد مثل ما عم تقولي بتربي تجارب أشخاص كانوا قراب من الموت وخلصوا، يعني رجعوا حيث شافوا كتير بالأشخاص اللي تعرضوا لهالمشكلة هيدي أو لهالواقع هيدا، مش مشكلة ولكن واقع، هي أنه الكل كانوا على رواية واحدة وكانت متشابهة. الكل خبروا نفس الشيء، لأنه دراسة جديدة كشفت هالسر، سر تم كشفه بمجلة ريسوسيتيشن أو ريسوسيتيشن مؤخرا، بتهدف للكشف عن ما يسمى الوعي الخفي للموت، وذلك عن طريق قياس النشاط الكهربائي بالدماغ عندما بتوقف القلب والتنفس. إذن هون بدنا ننتبه على شغلة، هو المشكلة بالدماغ. ممكن هاللغز بيفك نشاط للدماغ بعد الموت، ولألف هالدراسة بحث بظاهرة بهالظاهرة لعقود من الزمن، وشاف أنه الملايين الأشخاص كلهم أبلغوا عن تجارب قريبة من الموت من وقت ما تم اختراع الانعاش القلبي، يعني سنة 1960. تعرفي أنه الإنسان بهالمراحل بيمرق بفترة انعاش، والعديد من الأشخاص وصفوا تجارب متشابهة خلال انعاشهم، وهي أن وعيهم صار أكثر قوة وحيوية، وهي بنسمعها كتير من الأشخاص قبل ما يموتوا، بتلاقيهم صحوة الموت بيقولوا لها، وأصبح تفكيرهم أكثر وضوح بينما بيحاولوا الأطباء انعاشهم وبيعتقدوا أنهم ماتوا. الانفصال عن الأجسام، وتم كشف أيضا أنه هالمرضى أبلغوا عن إحساسهم بهالوقت بأنهم انفصلوا عن أجسامهم وصار بإمكانهم رؤية وسماع الأطباء والممرضات. وهنا هي بدي أقولها عن تجربة، بتشوف الشخص غايب عن الوعي بغرفة العناية الفائقة وكأنه بيقولولك مات موت سريري. الشخص بكون عم يسمع، وبكون ببعض الأحيان عم بيعرف شو عم بيصير حواليه. وبالطبع اللي خبروا بيقولوا أنه كانوا قادرين على الإبلاغ عما كان عم بيعملوا الأطباء بطريقة لا يمكن تفسيرها. هيدي أنا بقول عن تجربة، يعني
كما
صارت قدامي. كما لفت إلى أنه غالبا ما براجع الناس حياتهم، بخبروا شو صار معهم بكل حياتهم تقريبا. حتى ما نطول الحكي، دراسة تم طبقت خلال قيام الأطباء بإجراء الانعاش القلبي الرئوي لعدد من المرضى، حيث ربطت فرق البحث أجهزة قياس الأكسجين والنشاط الكهربائي براس الشخص المحتضر، واستغرقت محاولة الانعاش ما بين 23 و26 دقيقة. ووجدت الدراسة أنه بعض الأطباء استمروا بإجراء الانعاش القلبي والرئوي لمدة توصل لساعة. هلأ خلال عمليات الانعاش وهون الهيدا، تم إعادة 53 شخص فقط من أصل 567 شخص بالدراسة، يعني 10% إلى الحياة. ما هيدي كتير كمان بدأ أسئل كتير. من بين هؤلاء تمت مقابلة 28 شخص لمعرفة ما يمكنهم أنه شو تذكروا بهالتجربة. 11 مريض قالوا عن حكوا عن وعيهم أثناء الانعاش القلبي. عرفوا أنه هن عم وعيين بكل بساطة، وتحدث 6 فقط عن تجربة الاقتراب من الموت. بعض الخبراء بهالمجال وهن أقل اقتناعا بنتائج الدراسة اللي تم تقديمها لأول مرة بجلسة علمية، هي كانت من سنة تقريبا وغطتها وسائل الإعلام على نطاق واسع. هلأ خلاصة الموضوع أنه اليوم الأمور منا بالشكل مثل ما يعني هلأ اسمع، يمكن اللي عم بيسمعونا
ما بيتصور
يعني. لا في أمور عم بيتم البحث فيها، بس بدي أرجع أكد لشغلة أنه مش معناتها الإنسان إذا مات سريريا او ما بعرف او ماشي على الانعاش منه واقعي، منه عايش الواقع اللي هو المحيط الحيوي تقريبا اللي هو حواليه. وهيدي اكدي تقريبا وكثير من الاشخاص تابعوها بشكل عن قريب، عن قرب يعني، وشافوا انه هالاشخاص
حتى في هلا كتير
اللي رجعوا هلا اللي مات خلص مات.
في كتير فحوصات كمان وابحاث عم بتتم على دماغ الانسان وبينحط لهم الكترود او
صح.
نوع من فحص او تخطيط للراس ليشوفوا تقريبا شو بيصير براس هالانسان اللي عم بيروح على الموت او حتى يلي بده يموت، يعني مثل ما بيقولوا عن صحوة الموت. بس بعد دراسات منا دقيقة.
صحيح دراسات منا دقيقة، بس ما فيك تنكري انه في اشخاص اقتربوا لهالمرحلة.
نعم.
وربنا رجع عطاهم عمر جديد مثل ما بيقولوا. صح. والدراسة جرت عليهم.
نعم.
وكنا قلنا انه 500 شخص 10% بس قدروا عطوا هالنتيجة، والبقية لا اكيد.
إلى خبر من نوع آخر هالمرة، بس بيأثر على صحة الإنسان. عم نحكي هالمرة عن التنظيف أو مواد التنظيف. نحن كنا حكينا عنها هيك، منوجه له تحية لدكتور إيدي سعيد الكيميائي، الباحث الكيميائي
إيدي.
الدكتور إيدي سعيد، نعم. نحن حكينا شوي عن بعض المواد يلي منستعملها بالتنظيف بالبيت. نحن عم نحكي اليوم عن بعض الأبحاث عن المواد الكيميائية بمنتجات التنظيف يلي ممكن كتير تكون مسرطنة وممكن تشكل خطورة على الأطفال خصوصا، وممكن كتير تسبب مشاكل بالنمو أو حتى مشاكل عصبية أو زيادة احتمالات الإصابة بالسرطان.
قبل ما تقول الخبر رانيا، بس بدي أضيف شغلة. نحن بفترة من الفترات وقت صارت هالمواد غالي بعض الشيء، خاصة المواد يعني اللي تعتبر نوعيتها منيحة.
نعم.
صرنا نلتجي للمواد الأقل جودة.
صح.
لأنه منلحق السعر، بتعرفي مرقنا بفترة من سنة لورا أو بعدنا فيها يعني، بس أنه صرنا نجيب مواد أقل جودة. وهي المواد الأقل جودة ما بدي خبرك من شو معمولة،
هي اللي بتنزل.
ما بدي خبرك من شو معمولة، لدرجة أنه في بعض الستات قالوا أنه وقت اللي استعملوها بالجلي في بعض المواد قد ما كان تأثيرها قاسي عطبة الجلد. عطب الجلد. شوفي قد ايه، شوفي قد ايه كنا عم نستعمل مواد رخيصة.
في
كتار منا بعدنا هالشي، قديش مواد رخيصة. بس هون الإنسان وضميره حرام ينزل هيك مواد، هي أساسا النوعية الجيدة مضرة. كيف وقت اللي بتنزل نوعية مش جيدة؟
100%. هلا اذا عم نحكي عن النوعيه المتوسطه بهالخبر، الدراسه دقت ناقوس الخطر وقالت انه منظفات المنزل الشائعه والموجوده بمنازلنا استخدامها بشكل كبير بشكل خطر على صحتنا وصحة عيالنا، إنما اختيار المنتجات المناسبة مثل ما قالت فادي ممكن كتير يخفف من هالمخاطر. وبحسب الدراسة إنه في كتير أعراض نتعرض لها نحن كبشر، إن كان ضيق التنفس أو جلد أو إلى ما هنالك. مشان هيك موجودة كتير الأمور والمواد المؤذية، خصوصا باللي تعودنا عليه كتير يلي هو سبراي أو اللي بيعملوا مثل رزاز بالجو ممكن يعطروا
معطر الأوض.
صحيح، المعطر كتير مؤذي، أو حتى السبراي اللي منستعملهم لتنظيف المراحيض وإلى ما هنالك. واختبروا بها دراسة 30 منتج تنظيف مختلف الواحد عن التاني، أكيد مش من حيث الماركة بس إنما من حيث كمان المواد المكونة لها المواد التنظيفية. وقالوا أنه من بين منظف الحمامات على شكل بخاخات حتى المناديل يعني الوايبس أو مساحيق الغسيل، وتبين أنه هناك أكثر من 530 نوع مختلف من المواد الكيميائية يلي بتم إطلاقها على شكل غازات بالهواء عند استخدام هالمنتجات. وما يقارب نص هالمنتجات يلي تم اكتشافها تعد كتير خطرة على صحة الإنسان، والشي وفقا للوائح بكاليفورنيا وبأوروبا كمان، يعني طبعا للنورم الأوروبية والأمريكية على حد سواء. وبتشمل المركبات العضوية المتطايرة، مواد كتيرة مرتبطة بمشاكل مثل ما قلنا الجهاز التنفسي، إن كان الربو، سرطان الرئة، وترتبط كمان بأمور تانية ممكن تؤدي إلى مشاكل عصبية وزيادة احتمالات الإصابة بالسرطان يلي كلنا منخاف منه، يلي كل هالمنتجات بتأثر بها الإطار.
صحيح. كوكب الأرض مريض والأمور خرجت عن السيطرة، يعني هيدي دراسة شوي صادمة، وظاهر أنه الأرض عم تتجاوز المساحة الأمنة للإنسانية بمقياس بضم 9 معايير رئيسية كشفت الدراسة، هي دراسة جديدة، أنه الأرض عم تتجاوز مساحة العمل الأمنة للإنسانية بست من 9 عناصر مهمة بالنسبة لصحتها، كما أنه 2 من 3 عناصر متبقية عم بتصير بالاتجاه الخطأ. وذكرت مجموعة من العلماء الدوليين بدورية عن تقدم العلوم أنه مناخ الأرض والتنوع الحيوي والبر والمياه العذبة وتلوث المغذيات ومواد كيميائية حديثة، يعني مكونات من صنع الإنسان مثل الجزيئات البلاستيكية الصغيرة ومخلفات نووية، كلها خرجت عن السيطرة. وأوضحت الدراسة أنه حموضة المحيطات، تذكري نحن كتير عملنا حلقات شو في المحيطات اللي هي أساس كل شيء، يعني في اشياء بعد جوا ما بنعرفها ومش مكتشفينها، حموضة المحيطات وصحة الهواء وطبقة الأوزون ما زالت بمعدلات تعد آمنة، بدنا كمان مؤشر نوعا ما مقبول، ولكن تلوث المحيطات والهواء متجهين بالاتجاه الخاطئ، هذا شيء طبيعي. أحد المشاركين بالدراسة وهو مدير معهد لأبحاث تأثير المناخ بألمانيا قال نحن بحالة كتير سيئة، وعم بيظهر بهالشي التحليل لنعمل، وظهر انه الكوكب عم بيفقد المرونة وصار كوكب مريض، ونحن بعدنا بنص عمر، اذا بدك تجي تفكري بنص عمر الارض، يعني منا الارض منا مشيخت بعد، يعني بعدها بنص عمرها. وباحثين اخرين بيقولوا انه 9 فئات قياسية متنوعة مختلفة، واستخدموا قياسات علمية لا يحكموا على صحة الارض ككل، القياسات بتحدد مصير الكوكب. والعناصر التسعة اللي أسست علميا أو تم التأسيس عليها بشكل جيد من خلال عدد من الدراسات الإضافية اللي صارت بشكل منفصل، طبعا هون بكلمة بكل بساطة الأرض تمكنت من تجاوز هالعناصر اللي حطوها، ولكن بالإمكان أنه تصير آمنة نسبيا، غير أنه ما في شيء مؤكد لغاية هلأ أنه الأرض بتجهة لتكون كوكب آمن بالمرحلة الجديدة من حياتها أو المتبقية من حياتها. نحن بطريق مش معروف، بعدنا مش ضمن الخطر، الخطر بقى قريب صار لكوكب الأرض، ولكن منه هالقد خطر كبير، بس إذا بتكمل الأرض بالشكل اللي هي ماشي فيه
عم نقصر
نحن لعمرة. يعني نحن اللي موجودين عم نقصر لعمرة بكل بساطة لهالكوكب اللي هو بيتنا الكبير، خرطة ما عنا غيره لحديت هلأ، وما حدا يفكر
بدنا نلاقي
يعني
بديل.
إن شاء الله خير.
أنا بدي أرجع لصحة الإنسان، وهالمرة الأكل الفيجن يلي على ما يبدو مش بس مفيد لنا، مفيد كمان للبيئة وللمناخ. فبحث فريق دولي بالفوائد البيئية لاستهلاك أغذية بديلة عن اللحوم أكيد، وبتكون جديدة وبتعتمد بتكوينها على النباتات أو حتى على الفطر. وأظهرت دراسة يلي نشرتها مجلة علمية أنه من الممكن الحد بشكل كبير من انبعاثات الغازات الدفيئة الزراعية ومن تدمير المساحات الطبيعية عن طريق خفض استهلاك اللحوم ومنتجات الألبان إلى النصف لصالح اعتماد بدائل نباتية جديدة. وبحث فريق دولي بالفوائد البيئية لاستهلاك أغذية بديلة جديدة تعتمد بالتكوين على النباتات أو الفطر يلي ممكن تحل محل المنتجات الرئيسية يلي أصلها حيواني ويلي كتير نحنا معودين عليها. وأجرى معدي دراسة عمليات محاكاة لسيناريوهات التغييرات الغذائية بناء على بعض الوصفات النباتية، وبتحتوي مثلا على بروتينات الصود بروتينات الصويا والفاصوليا المجففة يلي مفترض انه تقدم فوائد الغذائية ذاتها يلي بتقدمها المنتجات الحيوانية. واشار الباحثين بخلاصة الدراسة الى انه لاحظوا انخفاض كتير كبير بالتأثيرات البيئية العالمية المتوقعة بحلول العام 2050 اذا تم استبدال 50% من المنتجات الحيوانية الرئيسية بما يشمل الدواجن ولحم البقر والحليب. وبشكل اكثر تحديدا ستنخفض انبعاثات غازات الدفيئة ناتجة عن الزراعة واستخدام الاراضي بنسبة 31% بالعام 2050 مقارنة مع العام 2020، وهذا شيء كتير مهم، إضافة أكيد إلى الحد من استخدام الأسمدة النيتروجينية وانخفاض استخدام الماء بالزراعة وحتى انخفاض معدلات سوء التغذية بالعالم، وكمان انخفاض كبير لغاز الميتان أو CH4 وهو أقوى الغازات المسببة للمفعول الدفيئة ونتيجة وبتنتجه الحيوانات المجترة خلال عملية الهضم. المهم أنه نحن يعني أحسن وأحسن
تهوية الحيوان
مهم أنه نحن نتجه أكثر وأكثر إلى نكون نباتيين بالحد الأدنى، يعني نحن يلي ما بنقدر نتخلى مثل مثلا عن القصص أو المنتجات الحيوانية بالأكل نتجه أكثر إلى أنه يصير نص بنص مثلا، ما ناكل قصص حيوانية وناكل قصص نباتية أكثر لألنا منيح وللعالم وللأرض عموما.
أكيد 100%. هلا منحور ومندور ومنرجع لوجود مخلوقات فضائية. كنت عم بقرأ تقرير علمي عم بيقول إذا طلعتوا بصور لبعض تلسكوبات اللي هي موجودة بالفضاء متطورة جدا وبتصور لك الفضاء، لأنه الفضاء ما له نهاية حاليا، بتصور لك هالفضاء بشكل أنه يعني ما في، يعني كل بتطلعي بالسماء بتشوفي كل سنتيمتر في نقطة، يعني معقول ما يكون في حياة بكل هالكون؟
هذا سؤال محيرنا
معقول من زمان، يعني سؤال فعلا عم بيحاولوا كتار انه يهون يفترضوا افتراضات انه بس الحياة على كوكب الارض او بحول وهذا الكوكب الوحيد اللي بدور حول هالشمس النجم يعني وبس عليه حياة، لانه التسعة الباقيين او الثمان الباقيين ما عندهم اي وجود للحياة. هلا اكتشفوا العلماء تابعين لوكالة الفضاء الأمريكية ما يمكن أن يكون الدليل المادي الأول على وجود مخلوقات فضائية وحياة خارج الكرة الأرضية، يعني أكيد خارج مجموعتنا الشمسية. وبتقرير نشرته إحدى المجلات البريطانية أنه بيقول هالتقرير أنه وكالة الناسا أثارت الأمال بالعثور على حياة غريبة بعد ما كشفت عن أثار لجزيء بتنجو الكائنات الحية على الأرض وعلى الأرض فقط، ربما تم اكتشافه بكوكب خارجي بعيد. هالمادة هي DMS وبيتم إنتاج هالمادة عن طريق الحياة وبشكل أساسي العوالق النباتية بالمحيطات، بنرجع المحيطات والأنهار والبحيرات. هالكائنات الفضائية موجودة فعلا أم لا؟ يعني هذا سؤال بيسألوا. ظاهر أنه في تلسكوب جيمس ويب، هذا التلسكوب الفضائي اكتشف كوكب اسمه كيتو 18B وهو كوكب خارج المجموعة الشمسية، يعني بتعرف قد بيبعد حوالي 120 سنة ضوئية عن الأرض، واكتشف انه احتمال وجود أثار لهالدي ام اس هيدا بغلافه الجوي. والنتائج كمان بعدها بطور تأكيد أو مش التأكيد، ولكن عم بيحاول هالتلسكوب يقدر يحصل على أدلة عن وجود هالجزيئات اللي حاملة للكربون. طبعا بيحكي عن تاني أكسيد الكربون، بيحكي عن غاز الميتان وكتير من النظريات اللي بتقول أنه هالكوكب كيتو 18B يمكن أنه يكون كوكب خارجي ولكن صالح أو ذو سطح مغطى بالمحيط المائي وغلاف جوي غني بالإدروجين، وهذا الشيء اللي يمكن من عناصر الحياة اللي ممكن تكون صالحة للسكن، وهي معتدلة نوعا ما، يعني منه كتير حار ومنه كتير بارد. يعني وهذا
مناسب
لا 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 يقدر الإنسان أنه مش إنسان بس أنه بشكل عام يكون في حياة على هالكوكب. وعم بيقولوا العلماء أنه نحن مستمرين ببحثنا ولا نشوف وبحنضلنا نشوف وين ممكن نلاقي بيئة واعدة للحياة خارج كوكب الأرض. يعني ما بعرف كأنه اليوم نحن عم نبلش نفتش على كوكب بديل. ليش؟ ما بنعرف، مع أنه بعد في مليارات يعني.
وليش ما منحافظ على الكوكب؟
ليش ما منحافظ على الكوكب اللي نحن موجودين عليه؟ ليه بدنا نروح نفتش على كواكب بديلة بعد بكير لنقدر نوصل، أو العلم قد ما تطور بعده كتير بعيد تيقدر يوصل على هال،
تيكون دقيق كمان بمعلوماته
فعلا. لأنه إذا بتشوفي يعني أنه هلا مثلا آخر التقرير بيقول أنه بعدنا عم نبحث ببادئ الأمر، يعني بعده كل شيء عم منحاول نبحث فيه، بعد ما وصلنا لنتيجة مهمة على أنه لا فعلا هون في أسس لحياة ورح يكون
وفينا
في
نعيش.
وفينا نعيش وكل هالتفاصيل اللي بتدخل بهالإطار هيدا، لا بعدنا بعد، ولكن الظاهر أنه المحاولات ماشية. هذا اللي
هذا هو العلم،
هذا العلم. وشو بيقولوا دائما نحن بحالة تعلم دائم، بكل ثانية لقدام نحن عم نتعلم فيها.
من أبعد محل لا نعيش فيه إلى أقرب محل لنا، كتار بينصحونا ونحن أكيد على تربية الأولاد وإلى ما هنالك أنه لازم ننظف كتير منيح سنيننا قبل ما ننام. هالمرة دراسة بتقول لازم كمان تنظف كتير منيح أنفك قبل ما تنام. هيدا لحتى مثلا اسنين وصل لك الحديث. اسنين المشكلة انه بتصير ريحة الفم كريهة اذا ما عملنا سنيننا، بتراكم الجير، في مشاكل بالنيرة، الى ما هنالك من امور كمان ممكن القلب يتأثر بالسنين والكلاوي كمان ممكن يتأثروا بالسنين. بس هالمرة كمان بيقولوا انه الروتين الليلي او الروتين قبل النوم لازم كمان يروح على الانف، لانه لازم نتأكد انه نحن رح نقدر نتنفس منيح بالليل نحن ونايمين، ونوقف الشخير اكيد. يعني انت استبقت الموضوع و
على سبيل النكتة قلت
بس هي مزبوطة. وبيقول الطبيب يلي عم ينصح به هالأمر انه هيدا الأمر ما بيقل أهمية عن تنظيف أسنان، لانه اذا انت ما عم تقدر تتنفس من خلال انفك لح تتنفس من خلال التم، واكيد لح تشخر، بس كمان اكيد لح تتضايق ولح يصير عندك مشاكل بالصحة غير الشخير، يلي ممكن يعطيك دليل على انه انت مش عم تقدر تتنفس، بس كمان ممكن كتير يأذيك فيما بعد، يعني ما يسمى الأبني دي سومي، انه تخفت النهار وغيره وغيره من الامور يلي ممكن تكون وممكن ما تكون. هلأ بالنسبة للأنف كيف بيتنظف الأنف او بيتنظف الأنف، بيقول بحسب هالتقنية انه لازم نوقف بشكل مستقيم مع اخذ شهيق من الأنف واخراجه وابقاء الفم مغلق. من بعدها بيتم الضغط على طرف الأنف مع هز الرأس من جانب إلى آخر، ومن بعدها بيتم تحرير الأنف ويعني أكيد من المخيط وأخذ نفس عميق مع الزفير. وأكيد في فيديوهات بهذا الإطار نحن ما رح نقدر نعرضها، وبيقولوا أنه هيدا الشيء لازم يتكرر كل يوم قبل ما ننام، ومنكرر أنه شيء كتير مهم، وخصوصا أنه هلأ بهيدي المرحلة اللي هي عنا نحن هي انتقال من فصل إلى فصل، كلنا بيصير عنا البعض اللي عنده حساسية تتحرك الحساسية، البعض بسبب رطوبة، البعض بسبب أمور أخرى ممكن كتير أنفه يتوسخ أو يكون بحاجة إلى تنظيف أو يسكر
يعني بقى. خاصة بالليل يعني
100%
وما بتلاحظ أنه وقت من أم الصبح منخورنا مسكر.
نعم صح، مشان هيك لازم ننظف قبل ما ننام اسنان والمنخار.
قائمة بأطعمة مضادة للالتهابات المزمنة ومن بينتها الشوكولا. طبعا بتعرفي تماما رانيا انه في كتير من المأكولات بتواجه هالالتهاب هيدا أو بتحارب خلينا نقول الالتهاب المزمن. وهالالتهاب المزمن ممكن يكون له بعض المخاطر الصحية على جسم الإنسان. كمان الالتهاب شو هو؟ الالتهاب هو رد فعل من الجسم للعدوى، عشان هيك بتشوفي انه وقت تطلع الحراره هو لانه
عم بيقاوم،
اكيد الجسم عم بيقاوم. وممكن كمان ايضا انه يكون في رد فعل مضاد مثل ما قلنا لمواد غير مرغوب فيها بالجسم. هالمواد يمكن ناتجة عن اشياء اوقات نحن مسؤولين عنها، مثلا ناتجة عن دخان السواقير او زيادة الخلايا الدهنية، خاصة الدهون بمنطقة البطن هيدي، لانه مؤشر ما كتير يعني مفيد، او مش انه مفيد، ما كتير منيح وقت اللي بيكون على الخصر في كمية هائلة من الدهون. هالنوع الأخير من الالتهاب المعروف باسم الالتهاب المزمن يمكن له بعض المخاطر الصحية، ولكن هناك بعض الأطعمة، خلينا نكون كمان هيك بركي بنعطي شوية أمل، يمكن أنه تساعد بمكافحة هالالتهاب. هلأ بالإجمال تعتبر الفواكه والخضرة والتوابل من بين الأطعمة اللي بتحارب الالتهاب، وبتحتوي على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أنه تساعد بتقليل الالتهاب المزمن. يعني
مثلا بتحتوي على مواد مضادة للأكسدة،
كمان واحدة منهم البندورة. البندورة فيها هالمواد الموجودة بالبندورة، مش رح نسميها كلها، ولكن بتساهم بتقليل الالتهاب. سبانخ، شو رأيك بالسبانخ؟ يعني في كتير ناس بحب يأكلوا سبانخ، يمكن بفطيري أو بيأكلوها بطبخة، بطبخة طبخة سبانخ.
بس اللي عندهم أسيد أوليك أو رمل يفضل أنه يبعدوا عن السبانخ.
من المعروف أنه سبانخ هي من الخضروات الورقية اللي بتساعد بتقليل الالتهاب، وهالدراسات بتقول أنه في بعض المواد اللي موجودة بقلب السبانخ مفيدة بتقليل الالتهاب، خاصة خلينا نكون كمان منطقيين، كل الخضرة اللي فيها ورق أخضر هيدي كتير مهمة، هي كمان غنية بالفيتامين E، واللي ممكن أنه هذا الفيتامين هيدا يساعد بتقليل الالتهاب. عندك الكالي، الكالي غنية بالفيتامين K، إلى خصائص مضادة للالتهابات. كمان فيها أحماض الأوميجا 3 اللي بتساهم أيضا بتقليل الالتهاب. كمان السمك بشكل عام، السالمون أو من الأسماك، كمان كل سمك خلينا طبعاً نعطي أسماك يعني غنية بالأوميجا 3. كمان لازم على القليل يكون عندنا أكلة سمك مرة بالجمعة بطريقة ما، لحتى نكون كمان عم على القليل عم نفوت هالمواد الأوميجا 3 على جسمنا، ما تكون بعيدة. حتى فيك تاكلي سردين وطون يعني بقدر الإمكان،
صحيح.
نكون كمان عم نساعد بهذا الشيء. وهون الشيء الطيب هو إنه الشوكولا الأمير أو شوكولا الدارك شوكولات أو الداكن، هيدا الشوكولا مركب من كتير مواد كمان مش رح نقولها هلا، بتشمل بعض منها بيشمل تقليل الالتهاب، وأيضا تقليل مقاومة الأنسولين وخفض ضغط الدم وتحسين تدفق الدم. بنساكن من هيك بنشوف اللي عندهم شوية بروبلمات بالقلب أو كذا، بنصحون من وقت لوقت
يأكلوا كاري،
يأكلوا
مربع
من الـ من الـ من الشوكولات داكن. مثالي صحيا، بس شرط واحد إذا فيكن، إنه وقت بتكون تاخدوا هالشوكولات داكن ما يكون في كمية سكر، إذا فيكن تحصلوا عليه مع سكر
يعني 90% يلي مش طيب.
لا، فيك تحذري تاكلي بس مع سكر بديل مثل ستيفيا او شيء او هيدا، يعني في سكر بديل لهالسكر هيدا، وهذا موجود بسوبر ماركت، يعني تمن تنكون مش انه شيء صعب نقدر نجيبه، موجود بسوبر ماركت. وبدكم تختاروا، بيبقوا كاتبلكن على الشوكولا نسبة الشوكولا داكن على العلبة، بيكتبوا لكم 40% 50%، بده يكون 70% وما فوق، يعني من 70% وما فوق بيقدر الإنسان يشتري هاللوح شوكولا وبيكون مفيد له، شرط أنه ما يكون فيه سكر مثل ما قلنا، سكر يكون فيه سكر بديل.
إلى خبر سريع بيقول أنه طلاب الجيل الجديد يعني الطلاب عم بيخترعوا سيارة هي الأسرع كهربائيا، وهالمرة أكيد الفريق يلي حطم هالسباق العالمي لسرعة السيارة الكهربائية هو فريق طلاب سويسري بشتوتغارت تحديدا، وصل إلى سيارة مصممة سرعتها 100 كيلومتر بالساعة بأقل من ثانية، وهي صارت أسرع سيارة كهربائية بالعالم.
يعني صارت قريبة لسرعة الضوء.
ما هيك؟
ما بعرف على كل حال.
هلأ بنتأكد نرجع من الأرقام.
على كل حال الضوء سرعته 300,000 كيلومتر بالثانية يعني. هلأ فلورانس ممرضة بالذكاء الاصطناعي بدها تساعدك عن للإقلاع عن التدخين. خففيهم هو اللي كتار صاروا بالنسبة لك. ما عاد فينا ما عدنا نحن بحاجة لنروح على طبيب مختص أو ناس بيتعاطوا بهذا الموضوع، فينا بكل بساطة الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لحتى نوقف الدخان والسجائر الإلكترونية
والأرجيلة
هي أهم شيء الأرجيلة. بس الظاهر عم بيقولوا لي هلأ عم بتقل المعلومات هلأ اللي جتني هلأ بهاللحظة إنه الأرجيلة غير خاضعة على يعني الذكاء الاصطناعي قال ما استوعبها للأرجيلة. لا ما استوعب ما قدر عليها.
نحن لهون نوصل لختام أخبارنا البيئة المنوعة اللي جايبينها اليوم العلمية من عيد العناوين. كان معنا اليوم ببيئة الأخبار العلمية العلماء بيكتشفوا نقطة ضعف فيروس كورونا.
إذن العائدين من الموت رح يخبرونا شو شافوا.
بين التنظيف والصحة مواد كيميائية مسرطنة.
كوكبنا مريض والأمور خرجت عن السيطرة.
الأكل الفيجن مفيد كمان للبيئة والمناخ مثل ما هو مفيد للصحة.
اكتشاف دليل مادي لحديت هلأ على وجود مخلوقات فضائية.
تنظيف أنفك قبل النوم كتير مهم مثله مثل تنظيف السنين.
قائمة بأطعمة بهالأطعمة المضادة للالتهابات أغربة الشوكولا.
طلاب هالجيل الجديد وخصوصا بسويسرا اخترعوا السيارة هي الأسرع كهربائيا.
فلورانس ممرضة الذكاء الاصطناعي إذا حتساعدنا لنوقف التدخين.
لهون مستمعينا ومشاهدينا منكون وصلنا لختام النشرة العلمية عبر إذاعة لبنان الحر. اللي حابب يرجع يسمع الأخبار ما قاله إلا فيسبوك راديو فريدا بنان إذاعة لبنان الحر. شكر لزميل فريدي سيبا على الإخراج الإذاعي.
شكرا لك رانيا.